عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي قال هذا القول، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأخذ المناسك وبين لهم أن هذا المنسك يجب أن يؤخذ. ما هو؟ رمي الجمرات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو يرمي الجمرات، لما أتى عند الجمرة وأخذ يرمي، وعند الجمرات كان يقول لتأخذوا عني مناسككم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فدل هذا على أن رمي الجمرات الصحيح الذي عليه الجمهور هو أن هذا الرمي واجب. ثانيا، يعني الدليل الثاني، ما جاء في صحيح النسائي برقم، يعني حديث النسائي لكن صحيح النسائي نقصد به تحقيق الشيخ ناصر رحمه الله، صحيح النسائي الذي حققه العلامة الألباني رحمه الله. ثانيا، ما جاء في صحيح النسائي رقم 27 و800 و2000، عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذ، بمثل حصى الخذ. إذن هذا الحديث ظاهر الدلالة في وجوب ماذا؟ في وجوب رمي الجمرة، في وجوب رمي الجمرة. لماذا؟ لأن جابر يقول وأمرهم، من الآمر؟ الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم، أمرهم أن يرموا الجمرة، فدل هذا على أن رمي الجمرات واجب، أن رمي الجمرات واجب. المسألة الثانية، إذن حكم الرمي ما هو؟ الوجوب، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. المسألة الثانية، يعني المسألة الثانية المتعلقة بالرمي، قدر الحصاة، قدر الحصاة وجنسها، قدر الحصاة وجنسها، يعني هذه الحصاة التي سيرمي بها الحاج، ما هو القدر لهذه الحصاة؟ هل يأخذ حصاة بهذا الحجم أم يأخذ صغيرة أم ماذا؟ كذلك جنس هذا المرمي أو الذي يرمى به، هل يكون من أي نوع من الأرض أو لا بد أن يكون جنس معين؟ وضح لكم البحث؟ وضح معنى الجنس؟ نقول يجب لمن أراد أن يرمي أن يرمي بمثل حصى الخد، وبينت لكم قدر هذا أو حجم هذه الحصى، حصى الخد هكذا صغير، واضح لكم قدر حبة الباقلاء، حصى صغيرة، لا يأخذ حصى كبيرة، ولا يجوز له أن يتعدى ويأخذ حصى كبيرة، واضح لكم؟ قلنا يجب لمن أراد أو على من أراد أن يرمي أن يرمي بمثل حصى الخد، ولا يجوز له المخالفة، يعني لا يجوز له أن يأتي بحصى كبير ويرمي به. ما الدليل؟ قلنا وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس، يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا. اذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخز، فارموا بمثل حصى الخز. وهذا امر، اليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس بانه لا يقتل بعضكم بعضا. اذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخد، فارموا، امرهم ان يرموا بمثل حصى الخد، والاصل في الامر الوجوب. والحديث في صحيح ابي داود رقم 29,700. اكتبوا هذه المراجع حتى تستفيدوا وتراجعوا الاحاديث والشروح التي عليه، حتى تنظروا الى كلام اهل العلم، لان كثير من الناس يحضر، ليس هنا، اقصد في كثير من المجالس، ولا يجد هذه المراجع، ثم اذا احتاج لها او احتاج اليها لا يجد ذلك المرجع، اليس كذلك؟ فلهذا خذوا هذه المراجع حتى تستفيدوا ان شاء الله في المستقبل، لان الانسان وطالب العلم لا بد انه سيرجع في يوم من الايام ويحتاج الى ذلك. ربما سيبحث ذلك وهو في الحج، يقول ماذا ذكرنا في مسألة كذا وكذا في الرمي، معه الكتاب ومعه المرجع فيعرف المسألة، عرفتم؟ فلا يقول والله درسنا على فلان فقط، لا، فلان هذا لا يأتي بالأمور هذه من كيسه، وإنما هذا كلام أهل العلم، والأحاديث في ذلك واضحة، عرفتم؟ فلهذا اكتبوا المراجع حتى تستفيدوا إن شاء الله، وتراجعوا وتنظروا فيما قال أهل العلم، وتكون لديكم نظرة واسعة، لا تكون نظرة ضيقة كما يوجد عند بعض طلبة العلم، تجد أنه نظرة ضيقة، لا يذهب ولا يبحث ولا يطالع، لا، ينبغي لطالب العلم أن يكثر النظر والبحث والمطالعة حتى يزداد من العلم، أليس كذلك؟ لأن هذا الذي يعلم ربما تخفى عليه أمور فيقف عليها الطالب ويستفيد ويزداد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قلنا، والحديث في صحيح أبي داود رقم 29,700. وكذلك لما جاء عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هات ألقط لي، قال: فلقطت له حصيات هي حصى الخد، فلما وضعتهن في يده قال، يعني لما وضعت هذه الحصيات في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، يعني لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحصى عن ابن عباس، وكان هذا الحصى بحجم حصى، وكان هذا الحصى حصى الخد يعني صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحصى قال لأصحابه وللأمة جمعاء ماذا قال؟ بأمثال هؤلاء، يعني بأمثال هذه الحصيات، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. وهكذا ينبغي للإنسان في جميع أعماله أن لا يغلو ولا يجفو، لا يغلو فيخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزداد في عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشدد على نفسه، لأن الذي يشدد على نفسه إنما يودي بنفسه إلى التهلكة، أليس كذلك؟ ولكن عليه باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم غلو أبدا. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غلو فيها مطلقا. ومن ظن أن المتبع لسنة النبي ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا متشدد أو عنده غلو فهذا جاهل جهل مركب. تعلموا ما هو الجهل المركب؟ الجهل المركب هو جهلان كما قال العلماء: جاهل بالحكم وجاهل أنه جاهل. هذه المشكلة: جاهل بحكم المسألة، ما يعلم أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجهل الناس ويقول هؤلاء على تشدد، وجاهل أنه جاهل. هذه مشكلة، لأن الجهل المركب أشد وأعوص من الجهل البسيط. لماذا؟ لأن الجهل البسيط صاحبه إذا سئل قال الله أعلم لا أدري، هذا مسكين جاهل جهل بسيط، فهذا لا يأتم. أما الجاهل جهل مركب هذا أو هذه هي الطامة. وما أكثر الذين وقعوا في هذا الجهل في هذا الزمان من الذين يدعون العلم، حدث ولا حرج، الفتاوى ما شاء الله، جائز جائز، وفي مسائل لا يجوز وهي تجوز. لماذا؟ لأنهم ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على هدي فلان وعلان. لكن لو اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف لما حصل ما حصل، أليس كذلك؟ ولهذا الجهل المركب مشكلة. ولهذا قال ذلك الحكيم حماره، قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم. الحكيم هذا اسم رجل، توما، توما هذا الحمار يتكلم، ماذا يقول؟ قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنه حمار يستدل بالدهر، لو كان ليس بحمار ما استدل بالدهر، لأن الدهر لا يسمن ولا يغني من جوع، ليس كذلك؟ الدهر مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو خالق الدهر كما قال: أقلب الليل والنهار. هو ماذا قال؟ قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب. لماذا يا حمار؟ قال: لأنني جاهل بسيط، أنا حمار لا أفهم جاهل جهل بسيط، وصاحبي جاهل مركب. يقول أنا جاهل بسيط، أنا المفروض الذي أركب على هذا الرجل. لماذا؟ قال: لأنه جاهل مركب وأنا جاهل بسيط، والجهل البسيط مقدم على الجهل المركب. لو أنصف الدهر كنت أركب، علل فقال هذا الحمار: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وأيضا قد قيل عن هذا توما، تكلموا عليه كثير الحكيم هذا، ماذا قالوا عنه؟ قالوا: من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. لماذا؟ تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ما شاء الله، يوزع البنات يريد بذلك جنات النعيم، وهذا جهل مركب. ولهذا هذه مشكلة، آفة هذا العصر. وفي بعض العصور، وإن كانت هذه قليلة في العصور التي مضت، آفة هذا العصر وغير هذا العصر ما هي؟ مشكلة الجهل المركب. تجد الواحد ما شاء الله ربما لم يقرأ إلا كتاب أو كتيب أو سمع بعض المسائل وأصبح شيخ علامة يفتي الناس، وذلك الآخر أيضا ربما أخذ بعض الشهادات وأصبح يفتي الناس، وهو كما يقال خاون، ليس عنده شيء. لو محصت هذا الرجل لن تجد عنده شيء، وإنما بعض المحفوظات التي حفظها من فلان وعلان ويتكلم ويهدي، وربما وجد خالف إجماع العلماء، ربما يدري أو لا يدري، ويخالف كلام السلف من الصحابة والأئمة ظنا منه أنه مجتهد، وما علم أن الاجتهاد له شروط وضعها علماء الأصول. لا يصل الإنسان إلى مرتبة الاجتهاد هكذا بالسهولة، لأنه يرفع مثلا في أمام الناس فيظن أنه عالم. يعني ليس العلم فقط بالشهادات كما يظن بعضهم، لا والله. ولهذا كان السلف لا توجد عندهم هذا، أليس كذلك؟ إمام أحمد، مالك، الشافعي، وحدث ولا حرج. ولهذا لا بد من طلب العلم على أهل العلم. ولا بد من أخذ العلم عن أهله، ولا بد من رجوع إلى كلام العلماء السلف، ننظر ماذا قالوا في المسائل. أما أننا نأتي بأمور واجتهادات تخالف السلف ظنا منا أننا قد بلغنا ما بلغنا وقواعد مخالفة لما كان عليه السلف، فالحذر الحذر، لأن الأمر ليس بالهين والله، هذا دين سنسأل عنه يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى سائل هذا المفتي في هذه الفتوى التي خرجت، فماذا يكون الجواب عند الله؟ لأن المسألة مسألة دين، ليس مسألة أنا والله أفتي الناس وأنا يشار إلي بالبنان، لا والله، لو كانت هذه المسألة يستطيع الإنسان أن يشتهر في أمور أخرى، أليس كذلك؟ يستطيع أن يشتهر في أمور الدنيا وما أكثر هذه الأمور وسيشار إليه بالبنان، لكن هذا العلم إذا أردت أن يشار إليك بالبنان فأولا أخلص لله ولا تغتر بالإشارة، فسواء أشير إليك أو لم يشر إليك، فالذي تريده وتسعى إليه هو ماذا؟ هو مرضات الله سبحانه، هو مرضات الله سبحانه وتعالى، والسعي إلى أن تصل إلى جناته وتنجو من ماذا؟ وتنجو من ناره، ولهذا لا بد من التنبه لذلك. من وصلنا؟ نعم. فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين، وهذا الحديث حديث صحيح كما راجع صحيح النسائي رقم 63 و800 و2000. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الزائد عن القدر في حجم الحصاة للرمي غلوا، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه غلو، قال إنه غلو، فلهذا الحذر، الحذر من أن يغلو الإنسان في الدين، هذا في الرمي، فما بالك بغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى الأمة، وإن كان الخطاب موجه للناس الذين كانوا معه، ولكن هذا خطاب وتشريع للأمة، فبين بأن الرمي بحجر ليس كحجر أو ليس كحصى الخد يعتبر ذلك ماذا؟ غلو في الدين. فإياكم وإياكم وإياكم الغلو في الدين، احذروا الغلو في الدين. وخير الأمور الوسط، والوسط ما هو؟ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط. قلنا ونهانا أو ونهى عن الغلو، فدل ذلك على أنه لا يجوز الزيادة في الحجم، أليس كذلك؟ الزيادة في الحجم لا تجوز، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ثم بين أيضا بأن ذلك من الغلو، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغلو كما في غير ما حديث بأن الغلو إنما هو مهلك، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، عرفتم؟ يعني الذي يتشدد ليس في مكان فيه شدة، وضح لكم؟ ولهذا الغلو مما نهى عنه الشارع، ولكن لا يفسر الغلو بتفسير الجهلة، يجد الإنسان متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا متشدد وهذا فيه غلو، لا، ليس هذا الغلو المقصود به، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغلو، الغلو في المخالفة بأن يأتي بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، عرفتم؟ أما جنسه، الآن عرفنا حجم الحصى، قلنا المسألة الثانية حجم الحصى أو قدر الحصى وجنس هذا الحصى، هذا الحصى له جنس معين، ما هو الجنس؟ قلنا أما جنسه فإنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر، فإنه لا يجوز الرمي إلا بماذا؟ إلا بالحجر، خلافا للحنفية رحم الله الجميع، خلافا للحنفية الذين جوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، بكل ما كان من جنس الأرض. الحنفية رحمه الله قالوا يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، هذا خرج من الأرض يجوز الرمي به أي شيء. نعم، كل ما كان من جنس الأرض يجوز الرمي به، وهذا القول لا شك في أنه في غاية الضعف. لماذا؟ قلنا الذين جوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، وقلنا بعدم الجواز أخذا من الأحاديث الآمرة بالرمي بالحصى، كأن الحديث بينت بأنه يرمى بماذا؟ ترمى الجمرة بالحصى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمى بالحصى، وهذا هو الأصل. وأيضا هذه المسألة تعبدية، هذه المسألة تعبدية لا يصلح فيها القياس، فلا يجوز أن نبدل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. واضح لكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الأمر تعبدي. لو كانت المسألة مسألة قياس، مثلا هذا الرمي بالحصى إنما هو لأذية مثلا الشيطان كما قال بعضهم مثلا، أقول إذن هات حصى كبيرة حتى تؤذيه أكبر وأكثر، لكن ليست هذه المسألة مسألة تعبدية فقط، لا نعلم ما العلم، تعبدية محضة. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قل سمع وأطعت ونفذ، أما لا تقول والله أرمي بشيء آخر. وضح لكم؟ لأنه لا يصلح القياس على ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز الرمي بغير الحصى، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح لا شك في ذلك، راجع فقه السنة في المجلد الأول في 44 و600، والشرح الممتع في المجلد السابع في 57 و300. إذن المسألة الأولى ما هي؟ حكم الرمي. المسألة الثانية حجم أو قدر الحصى وجنس الحصى. وضح لكم؟ المسألة الثالثة من أين يؤخذ الحصى، يعني هل يجب أن يؤخذ الحصى من مكان معين أم يجوز من أي مكان؟ وضح لكم؟ يجوز له أخذ الحصى من حيث شاء، يعني لا نحدد له مكان أقول والله ما يجوز إلا من مزدلفة مثلا، أو لا يجوز إلا من المكان الفلاني، لا، أقول من أي مكان شاء يجوز له. وضح لكم؟ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكان لالتقاط الحصى، لم يحدد مكان لالتقاط الحصى، وبه قال الإمام أحمد وعطاء وابن المنذر وهو من الشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، والشيخ ناصر رحمه الله. راجع فقه السنة في المجلد الأول في 44 و600، وحجة النبي صلى الله عليه وسلم في صاد 81. إذن المسألة الثانية ليس هناك مكان يحدد لالتقاط الحصى، يعني يجب أن يؤخذ منه، لا، الإنسان يأخذ ويلتقط الحصى من حيث شاء. المسألة الرابعة، يستحب في الرمي، أنا كنت أتمنى أن المصنف حفظه الله أن يأتي بهذه المسائل لأنها مهمة، ولكن أعرض عنها ربما للاختصار، ولكن الاختصار أيضا لابد أن يكون اختصار غير مخل حتى يستفيد الناس. هذه مسائل مهمة لابد من معرفتها، ولكن ربما الذي جعله يفعل ذلك هو أنه رتب الأركان والواجبات وهذه الأمور فاضطر إلى عدم التفصيل. والتفصيل إنما هو في ماذا؟ في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة التي ساقها في البداية، ربما لهذا المعنى أعرض، ولكن لا بد من ذكر هذه المسائل حتى يستفيد الجميع من هذا الكتاب إن شاء الله. المسألة الرابعة: يستحب في الرمي أن يجعل البيت أو أن يجعل البيت أن يجعل البيت عن يساره، واضح؟ يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة الكبرى. طبعا هذا من باب الاستحباب، وإلا فالجواز جائز. واضح لكم؟ يعني إذا أراد أن يطبق السنة فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة أمامه، واضح؟ قلنا: وذلك للحديث المتفق عليه عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمر الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. لا يستطيع جهة القبلة. أين القبلة؟ نعم، أنت لما تأتي هناك أين القبلة قبل أن ترمي؟ لا بد تعلم جهة القبلة، صحيح؟ إيه، هناك مستحيل ما تعرف القبلة. أنك لو تسأل أي إنسان سيقول لك القبلة بهذه الجهة، تقول أين مكة؟ أريد أن أذهب إلى مكة، سيقول إذا من هذا الطريق. هذا ما يعني واضح وضوح الشمس. فأنت الآن إذا قال لك مثلا مكة من ها هنا، فأنت تقف بهذه الطريقة، إذا أصبحت مكة ماذا؟ إذا أصبحت مكة على يسارك فاعلم أن منى عن يمينك جزما، وإذا أصبحت عن يمينك لكن اجعل الرمي والمرمى أمامك. واضح له؟ فأمر واضح يسير. ونعم في إشارة لجهة القبلة ومكة لا شك. قلنا: فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. لكن هذا على سبيل الاستحباب، لو رماها من أي جهة لا شك أن الرمي صحيح جائز، لكن بالشروط أنها ترمى داخل، واضح؟ ومنى عن يمينه. ثم قال: هذا هو الشاهد، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا قام، يعني هذا المقام، هذا الموقف الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى. واضح لكم؟ هذا مقام من الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز تسمية السورة التي بعد الفاتحة بسورة البقرة، خلافا لمن قال بعدم التسمية. المسألة الخامسة: وقت الرمي. هذه أيضا مسألة مهمة جدا، ما شاء الله الذين يرمون بذلك اليوم حدث ولا حرج، منهم من يرمي قبل الوقت ومنهم من يرمي متى شاء، فلا بد من معرفة هذه المسألة. واضح لكم؟ المسألة الخامسة وقت الرمي. أما جمرة العقبة أي جمرة هذه؟ يوم النحر، جمرة الكبرى، واضح؟ متى ترمى؟ أما جمرة العقبة فاعلم أن الراجح أنه لا يجوز رميها قبل طلوع الشمس. أما الذين حتى ولو كان من الضعفة لا يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس، تجد ما شاء الله بعضهم من الليل يذهب ثم ينام عند الجمرة، عند الشيطان إذا صح التعبير، يحب أن ينام هناك، ثم أول ما يؤذن الفجر يصلي ثم يبدأ بالرمي، أو ربما يرمي بليل. وكل هذا مخالف صراحة للأحاديث التي سأسوقها. هذا الفعل لا يجوز، والرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس. هذا رمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. قلنا فاعلم أن الراجح أنه لا يجوز رميها قبل طلوع الشمس، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وبه قال الحنفية وأحمد وإسحاق. إذا المسألة ليست بالهينة، جمهور أهل العلم على عدم جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وهذا هو الراجح، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. والدليل على ذلك، أولا سأسوق لكم أكثر من دليل، عرفتم على ذلك، أولا حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، نعم قال رمى صلى الله عليه وسلم، ايش نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم، اعذروني لانني منهك. حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الشمس، ما معنى ذلك؟ يعني الجمرات الأخرى الثلاث في أيام التشريق متى رمى؟ إذا زالت الشمس. أخرجه الجماعة. فبين جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة متى؟ ضحى. والضحى بالله عليكم بالليل، قبل الفجر، بعد الفجر، ما هي إلا بعد الإشراق، أليس كذلك؟ لكن هذا فعل، قد يقول قال هذا فعل، والفعل يؤخذ منه الاستحباب، نقول لكن سيأتيك ما نريد. رمى جمرة العقبة ضحى. وجاء في حديث جابر في مسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول خذوا عني مناسككم. هذا هو البحث. إذن رمى الضحى وقال خذوا، يعني يجب أن ترموا في الوقت الذي أنا أرمي فيه، لأن هذا منسك من المناسك لابد أن يؤتى كالصفة التي بيّنتها لكم، أليس كذلك؟ هذا يكفي في الوجوب، خذوا عني مناسككم. ولهذا قال العلماء الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحج وقال خذوا، اعلم بأن هذا الفعل واجب. لماذا؟ لأنه يقول ذلك في وقت بيان هذا الفعل الواجب. واضح لكم؟ ومن لم يعجبه هذا الدليل سيأتي دليل آخر إن شاء الله أوضح وأصرح، لكن لا بد من تكاثر وتكالب الأدلة، يعني حتى تتكاثر الأدلة وتكون أقوى في الحجة. نعم. خذوا عني مناسككم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ المناسك ووقت الرمي داخل في منسك الرمي، أليس كذلك؟ ووقت الرمي داخل في منسك الرمي. إذن صار مأمورا بالرمي في هذا الوقت، فلا يجوز أن يتقدم عليه، لا يجوز أن يتقدم على هذا الوقت. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترمى هذه الجمرة متى؟ في وقت الضحى. واضح الدليل الأول؟ واضح وجه الدلالة؟ وضحت لكم؟ ظهر؟ الدليل الثاني ما ثبت عن ابن عباس، وهذا رد على الذين يجوزون الرمي للضعفة قبل الإشراق. هذا الحديث حديث ابن عباس، اسمعوا لهذا الحديث فإنه حديث عظيم. ما ثبت عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله. من الذي بعث؟ الضعفة، أليس كذلك؟ ضعفة، أليس كذلك؟ الآن الحديث واضح، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله فأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس. نص صريح كالشمس، أليس كذلك؟ أمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس، هؤلاء الضعفة، فما بالك بالقوي؟ فلا يجوز حتى للضعفة أن يرموا قبل أن تطلع الشمس. نعم يجوز لهم أن يتركوا مزدلفة من الليل، لكن لا يعني ذلك بأنهم إذا تركوا مزدلفة وهم ضعفة يجوز لهم الرمي أبدا، وإنما يجوز لهم مغادرة مزدلفة إلى مكان الرمي ويبقوا هناك حتى تطلع الشمس، ثم يبدأوا بماذا؟ بالرمي، لأن هذا الحديث صادر في من؟ في الضعف. فأمرهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس، والحديث في صحيح النسائي رقم 780. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل طلوع الشمس، والأصل فيه أنه للتحريم. الأصل في النهي ما هو؟ الأصل في النهي أنه للتحريم، بل لم يرخص للضعفة بالرمي كما هو واضح من الحديث، فغيرهم من باب أولى، أليس كذلك؟ من باب أولى غير الضعيف، عرفتم؟ إذن لا يجوز. طبعا المخالفون استدلوا بأدلة، ولكن تلك الأدلة أدلة لا تقاوم هذه الأدلة، والوقت لا يسع في بيانها، لأن هذا المكان ليس مكان ذكر الأدلة والنقاش، وإنما النقاش في كتابين هما التيسير والفتح، هناك أنا أتي بأدلة المخالفين ونناقش الأدلة، أما هنا لا نستطيع حتى لا نشتت الأذهان ونطيل. واضح لكم؟ وهذا الدليل يكفي هذا الدليل واضح وضوح الشمس لأنه لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس حتى للضعفة. واضح لكم؟ لأن حديث ابن عباس واضح. نعم إذا كان معك ضعفة، ولا لا يجوز لك أن تغادر مزدلفة أصلا، لأن المبيت واجب، وصلاة الفجر في مزدلفة ركن وليست واجبة، ركن، والركن يبطل به الحج ليس بالهين، إنما يرخص للضعفة. فإن كان معك ضعفة فانصرف فتجلس هناك ولا ترمي حتى تطلع الشمس. واضح لك؟ عرفت؟ وياك. أما الجمار الثلاثة فإنها ترمى بعد الزوال، يعني الجمار التي في أيام التشريق، عرفتم؟ ترمى متى؟ بعد الزوال يعني الظهر، ولا يجوز رميها قبله، أيضا كذلك لا يجوز أن ترمي قبل الزوال كما قلنا في ماذا؟ في رمي جمرة الكبرى أو جمرة العقبة. ودليله ما الدليل؟ هو حديث جابر الذي ذكرناه، حديث جابر الذي مرت الآن معكم في الجمرة، جمرة العقبة، حيث إنه رمى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، ذكرنا هذا الحديث في وقت الرمي، هذا الحديث ذكرناه في وقت الرمي، حيث إنه رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. إذن هذا داخل في المناسك أو ليس بداخل؟ داخل، ولا يجوز أن يرمي قبل وقت الزوال. واضح لكم؟ وأنا أدري كثير من الذين ذهبوا هناك وما تعلموا هذه المسائل يقول: ما شاء الله، فرطنا كثير، فرطنا في قراريط كثيرة، أليس كذلك؟ نعم، تستمر. نعم، لكن إذا كان معذور يرمي بيديه، هذا سيئ إن شاء الله، يجوز ذلك. ولقول ابن عمر: كنا نتحين، اسمعوا لقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. كان يستطيع أن يرمي قبل إذا كان جائز، لكن يتحين ويصبر ويصبر نفسه حتى يأتي وقت الزوال ثم يرمي. لماذا؟ لشدة اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعل كثير من الناس، صدق فيه قول القائل: ما حججت ولكن حجت العير. كثير من الناس يذهب الحج ويقال له: يا حج، وهو ما حج، أليس كذلك؟ وهذا الحديث رواه الإمام البخاري برقم 46,700,000، ولكن الحذر الحذر من الذي يذهب إلى الحج حتى يقال له يا حج، لأن هذا إن أنبأ أنبأ عن عدم إخلاص، عرفتم؟ انتبهوا من هذه المسألة. المسألة السادسة، انتهينا من المسألة الثانية، عرفتم متى ترمى الجمار؟ العقبة عرفتم متى الوقت، والثلاث متى الوقت، واضح لكم؟ الآن نأتي إلى المسألة السادسة: يجوز للحجاج أو للحاج، يجوز للحاج سألوا منفرد أن ينصرف بعد رميه في اليوم الثاني. يجوز هنا للحاج أن ينصرف بعد رميه في اليوم الثاني، لكن هذا ليس على إطلاقه، إذا لم تغرب الشمس وهو بمنى. إذا غربت عليه الشمس وهو بمنى نقول: يا حبيبي اجلس، ليس لك أن تنصرف. لماذا؟ هذه مسائل لابد أن تنتبهوا لها. يجلس إلى دخول إلى غروب الشمس، ثم بعد غروب الشمس ما شاء الله جهز للرحيل، نقول: أبدا، إذا غربت الشمس فلا بد من الجلوس، إذا تريد أن تنصرف ارمي واخرج من هذا المكان، اخرج من ميناء، عرفتم؟ غربت الشمس عليك وأنت خارج ميناء فلا حرج، أما غربت عليك الشمس وأنت في مكان الرمي أقصد، فإنه لا بد لك من الجلوس حتى اليوم الثاني. وضحت لكم المسألة؟ نقول: يجوز للحاج أن ينصرف بعد رميه في اليوم الثاني إذا لم تغرب عليه الشمس وهو بمنى. لماذا؟ لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن ماذا؟ لمن اتقى. عرفتم؟ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن يجوز في اليوم الثاني من أيام التشريق أن يغادر بعد الرمي، لكن بشرط، هذا لمن أراد أن يتعجل سواء كان لعذر أو غيره، أو إذا أراد أن يتعجل ينصرف، لكن بشرط أن لا تغرب عليه، أن تغرب عليه الشمس وهو في ميناء. إن غربت عليه الشمس وهو بميناء فإنه يبقى حتى يرمي الثالثة، أو يرمي اليوم الثالث، حتى يرمي اليوم الثالث. وضح لكم؟
لو كان مثلا راحلة لكن شديد الزحام يعني أدرك المغرب قبل أن يخرج من
ما خرج؟
ما خرج لكن الزحام
حبسه. عرفت؟ لهذا يرمي ويخرج، إلا إن كان على الأطراف وهو ناوي الخروج انتهى فهذا لا حرج. أما أنه ما زال وأخر نفسه فهذا الحديث سيأتيك الآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث. قال الشيخ ناصر: وعليه جماهير العلماء، يعني هذا مذهب جماهير أهل العلم. واستدل لهم النووي، الإمام النووي رحمه الله استدل للجمهور بماذا؟ انتبهوا إلى دقة هذا الإمام، بمفهوم قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، من تعجل في ماذا؟ في يومين فلا إثم عليه. فقال: واليوم اسم للنهار دون الليل، أليس كذلك؟ تقول يوم وليلة، وحديث كثيرة جاءت يوم وليلة، أليس كذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، يوم وليلة. إذن اليوم على ماذا يطلق؟ على النهار. والله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. إذن أراد النهار دون الليل، إذن لو دخل عليه الليل دخل في اليوم الثاني، وإذا دخل في اليوم الثاني يجب عليه أن يرمي لهذا اليوم. وضح لكم؟ لأنه بمجرد غروب الشمس هذه الليلة تكون لأي يوم؟ لليوم الذي يليها. إذن إذا دخل عليه الليل فيجب عليه أن يرمي ذلك اليوم التابع لليلة. وضح لكم؟ استدلال الإمام النووي: اسم للنهار دون الليل. وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. هذا قول من؟ قول عمر وابنه رضي الله عنهما. قول الصحابي حج على قواعد معروفة في أصول الفقه. إلى الغد مع الناس. ولفظ الموطأ عن ابن عمر، ولفظ الموطأ عن ابن عمر: لا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد.